رئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح، هل آنذاك أيضا كانت إيران التي تدعمهم؟ هذه حقائق على أرض الواقع حقيقة وفي الميدان. إذن إن تدخلت أطراف خارجية دعما للكيان الإسرائيلي على سبيل المثال الولايات المتحدة، آنذاك بكل تأكيد إيران ستستهدف المصالح الأمريكية والقواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة.
أستاذ سمير، بعد التحية صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام، متابع معكم هذه التغطية المباشرة عبر شاشة قناة العالم. النقطة التي أشرت إليها نقطة مهمة جدا، وهي أن إيران هي التي كانت تدعم الأطراف الأخرى التي هي متهمة بأنهم كانوا يدعمونها. لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار ليلة أمس وما تجرعه الاحتلال من زخات صواريخ ومن المسيرات التي وصلت إلى العمق، المحتل أثبتت له بأن الفكرة الخاطئة التي كان يعتقدها عن إيران قد تغيرت الآن، والمشهد مشهد آخر اليوم يلمسه ويراه بأم عينه. لكن النقطة المهمة هي أن الأمريكي الذي يحاول أن يستجلبه نتنياهو ويدخله إلى هذه المعركة وهذه الحرب، هل فعلا يتهور ويدخلها، أم أنه سوف يتوسل بالوساطات التي بدأت منذ يومين، القطري من جهة والعماني من جهة والروسي من جهة أخرى، للحصول على وقف إطلاق النار والحديث مع إيران لوقف هذه المعركة؟
نعم، لاحظوا، أنا أتصور أنه في بداية يعني قبل الاعتداء على إيران، يعني عندما تم التخطيط للاعتداء على إيران، كان الهدف منه أن توجه ضربات قاضية للجمهورية الإسلامية بحيث تستسلم إيران أو تخضع للشروط التعجيزية للولايات المتحدة وترفع راية الاستسلام. ولكن فيما بعد ثبت للجميع بأن إيران لديها القدرة الكافية لاستيعاب الضربة أولا، وثانيا الرد على هذا الاعتداء أكثر من مرة. يعني إيران خلال اليوم 3 أيام الماضية تقريبا أكثر من 6 مرات أطلقت موجات صواريخ ضد الكيان الإسرائيلي. هذا ما يؤكد قوة إيران بحيث تستوعب الضربة وترد على هذه الضربة، وهي التي الآن تدير المعركة. يعني كل رد إيراني، يعني إذا ما نقارنه، هو أقوى من الرد الذي يسبقه. يعني اليوم آخر رد إيراني كان بصاروخ أطلقته إيران، صاروخ حاج قاسم. هذا الصاروخ رأسه الحربي يزن طنا ونصفا. اليوم ما حصل خلال الساعات الماضية في تل أبيب، المواقع الإسرائيلية تتحدث عن هذا الموضوع بأنه شارع بالكامل قد دمرت البنايات فيه والمباني فيه بفعل صاروخ واحد. هذه النقطة المهمة بالنسبة للكيان الإسرائيلي هو يعلم جيدا. أنا أرى بأن هذه الوساطات قد بدأت، لماذا؟ لأنهم تأكدوا بأن إيران راسخة وشرسة وقوية وستواصل الرد على الاعتداءات الإسرائيلية. يعني متى تكون وساطات؟ عندما أحد الأطراف يستسلم لا تكون وساطات. عندما يكون طرف قوي وطرف ضعيف لا تكون هناك وساطات. عندما الإسرائيليون وبالأحرى الأمريكيون، لأنهم الداعم الحقيقي للكيان الإسرائيلي وهم الذين سيتحملون العواقب الوخيمة، أدركوا بأن إيران لن تستسلم، بأن إيران ستواصل الرد، دخلوا على الخط. الرئيس الأمريكي هو الذي اتصل ببوتين وأكد ضرورة إنهاء الحرب. أين كان قبل 3 أيام؟ حتى لم يدن الاعتداء الإسرائيلي، وكان يعد الإيرانيين خلال المفاوضات، وهذا ما أكده الرئيس بيزشكيان للرئيس الفرنسي ماكرون، بأنه لا هجوم لإسرائيل، لن نسمح لإسرائيل بمهاجمة إيران خلال المفاوضات. نقض عهده ولم يلتزم بوعوده، وكان يتصور بأن الاعتداء الإسرائيلي المخطط له منذ 8 أشهر، هذا كما قاله نتنياهو. هذا الاعتداء لم يحقق النتائج المرجوة. ما هي النتائج المرجوة؟ أن تستسلم إيران وتفكك برنامجها النووي. إذن هذه الوساطات تأتي عندما تأكدت الأطراف المعادية الأخرى بأن إيران ما زالت قوية وبإمكانها أن ترد، ولم يحصل انفلات أمني في البلاد، ولم يحصل كما كان يزعم ويدعو إليه نتنياهو بأن يكون هناك انقلاب من قبل الشعب الإيراني على النظام السياسي في إيران.
الدكتور سمير شوهاني، شكرا لك على الإيضاحات، ابقى معنا لو سمحت. وأنتقل إلى الأستاذ عدنان الصباح، أستاذ العلوم السياسية من جنين، يشاركنا في هذه التغطية، مشكورة. وأيضا ما زال معنا الأستاذ معين البرش الباحث في الشؤون السياسية من أمستردام. إذن أحييكم من جديد، ومن النقطة التي انتهى عندها الدكتور سمير شوهاني، وأمريكا وغيرها من الأطراف من يريدون أو يريد الكيان الصهيوني بالأحرى ونتنياهو إدخالهم وجري رجلهم إلى هذه المعركة وهذا الصراع، هل يتهورون؟ وبالتالي أريد الحقيقة أن أشير إلى نقطة أشار إليها الرئيس الإيراني بيزشكيان في اتصال هاتفي مع أمير قطر، قال فيها أن إسرائيل تسعى إلى جر المنطقة إلى الفوضى، بالتالي هؤلاء هل يتقاسمون المسؤولية في هذا العبث وهذه الفوضى التي يحدثها نتنياهو في المنطقة؟ أستاذ عدنان صباح الخير، سؤال لك، تفضل.
صباح النور لحضرتك والضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. الحقيقة أولا أن لا تقاسم للمسؤولية بين الولايات المتحدة وقاتلها المأجور، هناك مسؤولية واحدة وهي مسؤولية السيد الذي يدير هذه الجريمة، ليس فقط ضد إيران وإنما في كل جهات العالم يدير هذه الجريمة. هذه جريمة أمريكية بامتياز، وهذا الاحتلال هو مجرد قاتل مأجور. لكن هؤلاء لم يدركوا أمرا واحدا، ودائما يقولون أن غلطة الشاطر بألف. اعتقدوا أن الأمور باتت سهلة ميسرة، كما ذكر ضيفك الكريم قبل قليل أن حلفاء إيران حيدوا وأخرجوا، وبالتالي أصبح الأمر ممكنا وسهلا ويمكن أن يقوموا بذلك وفي أيام قليلة كما وعد نتنياهو. ولكن نسوا أن حماس والجهاد الإسلامي وعدد قليل من الفصائل الفلسطينية التي تقاتل في قطاع غزة منذ 2 لا زالت تقاتلهم وتفاوضهم في نفس الوقت، ولم تتنازل، لم تقدم تنازلا رغم كل الجريمة والمقتلة والكارثة التي تحدث في قطاع غزة. الذي لم يستطع أن يرضخ غزة خلال 2، كيف يمكنه أن يفعل ذلك مع دولة بحجم إيران وإمكانيات إيران وقدرات إيران؟ وهذا أهم من كل ذلك، هذا البعد المكاني بين دولة الاحتلال وبين إيران. وهم أيضا اعتقدوا أنه تم تحييد كل حلفاء إيران في المنطقة، والحقيقة عكس ذلك كليا، لم تحيد اليمن على الإطلاق، لا زالت تواصل مشاركتها منذ 2 بلا توقف، ولم يحيد نهائيا حتى الآن حزب الله، لم ينتهي، لم يقضى عليه، لم ينهار. حزب الله لازال قائما، لازال موجودا، قواعده لازالت موجودة، حتى إمكانياته العسكرية لازالت قائمة وموجودة، بل أن إمكانياته العسكرية الأهم هي التي لازالت موجودة ولازالت قائمة. وسوريا التي يعتقد أنها قد حيدت نهائيا وحتى باحتلال دولة الاحتلال لأجزاء كبيرة من أراضيها وكل الجرائم التي ارتكبت هناك، الرصيد المقاوم في هذا البلد لم ينتهي. نحن نتحدث عن شهور قليلة وقليلة جدا، وهناك مخزون مقاوم في هذا البلد كبير وتاريخي، وآخرها كان الإعلان عن إقامة كتائب محمد الضيف. إذن نحن أمام حالة لم تنتهي، حالة لم تنهزم، حالة لازال النهوض فيها موجود ولازال قائم ولازال بالإمكان. يعني زائد أن هؤلاء الذين ذكرتهم ليسوا حلفاء على قاعدة الخدمة كما هو حال القاتل المأجور دولة الاحتلال للولايات المتحدة. هؤلاء حلفاء قضايا، قضايا تلتقي في قاعدة واحدة في نقطة واحدة، القضية اليمنية، هذا الشعب العظيم الذي عانى من كل أولئك الذين يستهدفونه ومنذ 10 سنين واليمن يستهدف، والولايات المتحدة تقف طبعا خلف كل أولئك الذين يقومون بجرائمهم، لبنان وقضاياه مع الاحتلال وقضاياه الداخلية وأزماته، وتقف خلفها أيضا الولايات المتحدة وحلفائها وعصابتها، سوريا وأرضها المحتلة والتي لا زالت بل توسعت هذا الاحتلال، وهذا ينسحب إلى العراق الذي لا زال القواعد الأمريكية موجودة هناك طبعا، والشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية والقضية الفلسطينية. هذه قضايا تقوم عليها، وهذه هي مشكلة دولة الاحتلال ومشكلة الولايات المتحدة مع إيران. هي لا تدرك ما هو الرابط الذي يمكن أن تعتبر فيه إيران رابطا لكل هؤلاء، هي العقيدة التي تحاربها الولايات المتحدة. المسألة ليست نووي، والمسألة ليست قدرات صاروخية، والمسألة ليست إمكانيات عسكرية على الإطلاق ولا أهداف توسعية. المسألة أن هناك عقيدة تقوم على قاعدة أننا دعاة رفع الظلم عن المظلوم، وإذا ما جمعنا هؤلاء الحلفاء يوحدهم الظلم، وتقف في المنتصف في القلب منهم دولة لديها عقيدة تقوم على هذا الأساس، وهذه العقيدة الراسخة تتسلح بقدرات وإمكانيات، وهذه العقيدة الراسخة مشكلتهم معها أيضا أنها لا تقف عند حدود، بمعنى أنني أقف إلى جانب المظلوم أينما كان وأيا كان، وليست قائمة لا على دين ولا على قومية ولا على منطقة ولا على جهة. كيف يمكن إذن أن تتعامل معها؟ الولايات المتحدة تريد أن تسطو سطو حقيقي على الشرق الأوسط، والشرق الأوسط قلب العالم القديم. الولايات المتحدة وهي لم تخفي ذلك تاريخيا تريد أن تجعل من المياه الشرق الأوسط الدافئة مركزا للحراك لإقامة مجموعة من الحروب في كل أنحاء العالم لإضعاف قدرات أولئك الذين يقفون في مواجهته.
هذه النقطة مهمة أستاذ عدنان، وتشارك فيها الأمريكي، ليس فقط الأمريكي بل حلفاؤه من الأوروبيين أيضا. لا أدري، أنت أكيد في حيز الأخبار يوم أمس عندما قامت القوات البحرية الإيرانية بإيقاف البارجة والمدمرة البريطانية التي كانت تساعد في إرشاد الصواريخ الإسرائيلية نحو الجمهورية الإسلامية. يعني يتشاركون هذا المشروع ليس فقط الأمريكي إنما الحلفاء الأوروبيين أيضا، ويتهمون إيران بإثارة الفوضى، إيران التي اتخذت سياسة توثيق العلاقات مع دول الجوار وأصبحت متهمة بأنهم يدعمونها وهي تدعمهم، وسموا بأذرع إيران في المنطقة. هؤلاء بمشاريعهم هذه يتهمون إيران بما يقومونهم بالتخطيط له. دعنا نركز على بعض الأمور وبعض الأخبار العاجلة التي ترد الآن، اسمحوا لي أن أوثق بعضها وبين الكلام. الإصابات جراء سقوط الصواريخ الإيرانية في مركز إسرائيل وصلت إلى 240 إصابة وعشرات العالقين. هناك بعض التصريحات أيضا لإيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يقول فيها إن إسرائيل وحدها لا تستطيع إعلان حرب تستهدف إزالة النظام الإيراني. هذه الخطة التي هم وبشكل سري وضعوها كهدف لهذه الحرب وهذا العدوان على إيران، لكنهم ينكرونها حين الحديث وحين بدبلوماسية، لكنه هو الهدف الحقيقي. أستاذ معين البرش، أعود إليك بالحديث، يعني هذه الخطط المبيتة إلى أي مدى فشلت اليوم بعد أن طبعاً الصواريخ الإيرانية دكت المركز العمق في الأراضي المحتلة ووصلت إلى المدن والحارات؟ يعني شيء ما لم يكونوا يتوقعوه أبداً، خسائر بالأرواح والإصابات وتدمير، يعني شيء لم يكونوا يتوقعوه. تفضل.
قيل قبل ذلك ماذا؟ ما أخذ بالقوة لا يستعيد، لا يستعاد إلا بالقوة، والآن هو وقت القوة حقيقة، لأن النظام السوري عندما تضربه الاحتلال الصهيوني يحتفظ بحق الرد، وهذه الآلية جعلت من العدو الصهيوني أن يتمادى، أن يتمادى بغطرسته وهذه الهمجية وهذه الغطرسة وهذه القوة والهيمنة الملهمية في المنطقة الشرق الأوسط، حتى إذا وصل ليجابه دولة مثل إيران، وهنا توضع أو تضع نفسها ما بين الدبلوماسية وما بين العسكرية وما بين الأمرين مع بعض. معروفة أن إيران هي صاحبة تاريخ طويل جدا في عسكري وسياسي وحضارة قديمة بلا شك، لكن الآن هو وقت القوة. الآن هذا العدو الصهيوني عندما يرى مدنه تدمر والأماكن الحساسة التي لم تصلها طلقة واحدة منذ أكثر من 35 سنة، ربما بعضها لم يصل إطلاقا أي رصاصة، الآن تدمر والعشرات، أعتقد الجميع يفهم أن الأعداد التي تطلق وتعلن هذه كلام كله مجرد يعني هي توستي مواساة لهذا الشعب، ولكن الحقيقة أن أرقاما كبيرة جدا ستظهر بعد ذلك، وهذا ما نعرفه عن العدو الصهيوني، أنه يعلن عن خسائره بعد عشرات السنين ربما وليست أشهر. والآن الحظر الشديد جدا والتهديد الذي نسمعه على الأخبار القنوات العبرية للصحفيين شديد جدا، يصل إلى السجن والتأبيدة إذا ما تم نشر أي معلومات عن معلومات حقيقية عن أماكن سقوط الصواريخ والمناطق المستهدفة والاستراتيجية. لكن هذا الصاروخ الذي دمر هذه البناية وبهذا الحجم وبهذه القوة لا يمكن إخفاء. الآن الميديا لها دور كبير جدا، نحن نتابع الصحافة الصهيونية، وبحكم أننا من الأرض المحتلة ومن فلسطين ومن غزة تحديدا نتابع ما يجري في شوارع المناطق الصهيونية التي ضربت، ونسمع ماذا يقوم السكان بتداوله بينهم من صور مخيفة ومرعبة عن عدم حجم الإصابات. عندما تسمع أن أكثر من 35 صهيونيا عالقا في بناية ما ولا تستطيع قوة الإنقاذ الصهيونية مهما علت، إنك تتخيل بسرعة ماذا يحدث في غزة عندما لا يستطيع المنقذون أن ينقذوا أطفالا أو نساء عالقين تحت الأنقاض. هل يتصور المواطن الصهيوني أن هذا الأمر يحدث عنده في تل أبيب، هذه المدينة التي يعتقد من يديرها أنه لا يمسها سوء مطلقا، ووعدوا سكانها بأن يأتوا إلى أرض السلام وأرض الجنان وغيرها، الآن تطلق على رؤوسهم الصواريخ وتقع فوق رؤوسهم العمارات؟ أعتقد أنه الآن هي القوة المفترضة في وقتها. أعتقد أن المجتمع الأوروبي يخاف على نفسه من أي وقت أن يساهم ولن يسمع لحكوماته بالتواطؤ مع هذا الاحتلال لا سياسيا ولا عسكريا، وإنما حدث من بعض مثل بريطانيا وفرنسا بعض التصريحات، لكن حتى الآن لم نسمع يعني وقفة أو مكانة أو دورا أوروبيا في هذه المعركة. وأعتقد برأيي أنا أننا لن نسمع، لأن أوروبا اكتوت بحرب أوكرانيا ورأت ما فعله الأمريكان عندما تركوا أوكرانيا وفعلا وضعوا التهمة أو وضعوا المشكلة الأكبر في حجر أوروبا. وأعتقد أن أوروبا إذا كانت تفقه هذا الأمر جيدا لن تتورط مرة أخرى معهم، ولا تتورط في مثل هذه المعركة التي بإذن الله ستكون خاسرة للاحتلال الصهيوني. الاحتلال سيتعلق بأحبال الآن الوسطاء أيا كان، حتى لو ذهب، أنا سمعت المجرم نتنياهو يقول سأتصل بنتنياهو ببوتين إذا استدعى الأمر، أنه أعلم البعض بالضربة وأنه سيتصل في البعض خلال الضربة. أعتقد أنه يترك هذه الاتصالات إذا ما استدعى الأمر أن يكون هؤلاء وسطاء له.
نعم. بالعودة إليك أستاذ عدنان الصباح، أستاذ العلوم السياسية من جنين، طبعا الأخبار العاجلة تنقل انهيار كامل للأبراج في منطقتي باتيام ورحفوت جنوب تل أبيب جراء الصواريخ الإيرانية. هذه آخر الأخبار العاجلة التي نتلقاها ونقلها لكم بين الحين والآخر. وأيضا الإعلام العبري ينقل أن الرقابة العسكرية تفرض حظر على نشر على 4 طبعا أحداث وقعت الليلة الماضية، تعتيم طبعا على المعلومات والأخبار والخسائر والأضرار التي تحدث في الكيان الإسرائيلي. أستاذ عدنان، يعني العدو يدخل إلى هذه الحرب بأهداف، الأول هو أن يجر أمريكا كما قلنا بشكل مباشر باستخدام ذريعة الردع وحماية الاستقرار، وأيضا الهدف الآخر الذي هو تفكيك النظام من الداخل وإحلال نظام ينهي المشروع النووي. هذا هو الهدف الأساسي للكيان الصهيوني، لكن يتفاجأ بأن المعركة طويلة ويفقد القدرة على الحسم، ويتفاجأ باحتواء إيران السريع للضربات وبالتالي السيطرة والثبات والرد بهذا الشكل الذي يفاجئ العدو. الآن النقطة المهمة وهي أن الكيان الصهيوني عندما تفاجأ بذلك أعلن صراحة أنه سيستهدف المنشآت النفطية، محطات الغاز ومراكز الطاقة. هذه النقطة ما تداعياتها مستقبلا على الأسواق النفطية، خاصة وأن العالم أهمه الأول الاقتصاد، أمريكا كانت أو الترويكا الأوروبية من دول أوروبا. تفضل.
بالمعمل المادي العسكري يعني، ومع أنني لست خبيرا بذلك على الإطلاق، ولكن أود أن أشير إلى حقيقة أن اليوم الأول حاول الاحتلال في ضربته الأولى أن يبرز نفسه كصاحب إنجازات سريعة ودراماتيكية وذات تأثير بالاغتيالات، وكان من بين الذين قام باغتيالهم علماء في التجربة أو المشروع النووي الإيراني. اليوم الذي فعلته إيران، وفقط في المعلن، لأنه كما ذكرت حضرتك هناك تعتيم خطير على الأخبار في الميدان، لكن لم يستطع الاحتلال بسبب موقع المعهد وطبيعة معهد ويتسمان للعلوم، وهو واحد من أهم مراكز العلوم والبحوث في العالم، يمكن من أول 5 أو أول 10 على مستوى العالم. والاحتلال تمكن من اغتيال عدد من العلماء. اليوم إيران تمكنت من اغتيال جسم الفعل العلمي والأمني والتطويري في دولة الاحتلال، إن لم يكن الوحيد معهد بايتسمان. وحتى لو بقي لديه علماء ليفعلوا، مع أن هناك الآن عالقين في داخل هذا المبنى، وهناك قتلى ومصابين في داخل هذا المبنى، وهي في أوقات متأخرة من الليل، وهذا يستوجب السؤال في أي أعمال يعملون وفي أي مختبرات يقوم هؤلاء في هذه النهايات من الليل أعمالهم في هذا المعهد. أولا، لا أحد الآن يصل إلى المواقع العسكرية والمواقع الحساسة، وهناك إغلاق تام على هذه الصورة. إذا أراد الاحتلال أن يستعرض القوة، استعرضها ولكنه تلقى بديلها فورا. ثانيا، دائما كان الاحتلال يتميز بأنه يستطيع أن ينقل المعارك إلى الطرف الآخر، إلى أرض الطرف الآخر، إلى قلب الأرض، وينأى بذاته عن ذلك، وقد سعى منذ 7 أكتوبر إلى ذلك على الجبهة الشمالية مع لبنان ومع غزة، وبشكل أو بآخر أنجز ذلك إلى حد ما، ولكنه لم يستطع أن يفعل ذلك مع اليمن. اليوم أعاد المعركة من جديد. 7 أكتوبر الصورة التي هزت العالم، اليوم إيران تعيد الحالة مرة أخرى، ولكن هذه المرة من إيران، من دولة بحجم إيران، بإمكانيات إيران، بقدرات إيران، وباستعدادات إيران، وبثبات إيران. ودائما أنا أقول أصف إيران بصفة، لأنه أنا أقول أن الناس يتطبعون بطباع مهنهم، والإيرانيون نساجون، والفرق بين النساجين والمهن الأخرى أنهم أولا دقيقين، ثانيا لا يملون، ثالثا عملهم لا يحتمل الخطأ. وهذه صفات خطرة، لا يتميز بها التاجر، لا يتميز بها البحار، لا يتميز بها، والناس تأخذ طباعها من مهنها. والنساجون الذين قادرين على أن يقوموا بعمل دؤوب بلا كلل ولا ملل وبدقة متناهية يتقنون ذلك في كل حياتهم. إذا إسرائيل الآن في دولة الاحتلال في عالقة، والعالق الأكثر هو السيد، لأنه أنا لا أقول أن نتنياهو أو دولة الاحتلال، لأنه الأسماء الأشخاص ليست مهمة في هذه القضية. ودائما أقول دولة الاحتلال والولايات المتحدة، لأن ترامب ونتنياهو مجرد صغار، ودولة الاحتلال أصغر بكثير من أي شيء. دولة الاحتلال قاتل مأجور، صغير مأجور، وليست معسكر، وليست جزء من الجيش الأمريكي، هي قاتل لدى الجيش الأمريكي، والقاتل يستغني عنه سيده في أي لحظة، يعني لا يعنيه شيء. لكن هذا مهم، لأن نقول لكل العالم المحيط، المسألة ليست إيران، المسألة ليست، هناك مثلث كوني، مثلث كوني تشكل خلال السنوات الأخيرة بفعل المصالح، بفعل الرؤى، بفعل العقائد، وبفعل العدوانية الولايات المتحدة. مثلث أقطاب الثلاثة إيران، روسيا، الصين. ولذلك كانت أوكرانيا في مواجهة، استخدمت كقاتل مأجور أيضا.
نعم. يستخدم. أريد الحقيقة إذا كنت تسمح لي أستاذ عدنان أن أذكر بأن الحرس الثوري استخدم في الهجوم الأخير على تل أبيب صواريخ قاسم سليماني البالستية، وهي صواريخ تكتيكية وموجهة وتعمل بالوقود الصلب ومزودة برؤوس شديدة الانفجار تصل إلى طن ونصف الطن. والأخبار المتناقلة أثبتت أنها قدرة هذه الصواريخ التدميرية تكاد تدمر شوارع بأكملها في الجانب من الأراضي المحتلة. أرحب بالدكتور عبد الله الأشعل الدبلوماسي السابق والخبير بالقانون الدولي. صباح الخير دكتور عبد الله، أهلا بك معنا. نحن نتحدث عن التأقلم الاستراتيجي الإيراني ثباتا وصمودا وتوازن ومحافظة على الحضور ولملمة للساعات الأولى من بدء العدوان، يعني السياسة التي امتازت بالنفس الطويل، التراكم الاستراتيجي بهدف التآكل التدريجي للعدو. بالتالي هذا إن دل إنما يدل على إتقان التعامل مع الموقف الحالي. فكيف من خلال متابعتك، يعني كيف تابعت الكيان الإسرائيلي وتعامله مع هذه السياسة التي تفاجأ بها ووصلت إليه المسيرات والصواريخ إلى عقر داره؟ دكتور عبد الله صباح الخير وتفضل.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، نرحب بكم وهذه التغطية المباشرة والخاصة في ظل الأحداث التي تشهدها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي ظل ردها على العدوان الإسرائيلي الغاشم والسافر. يمكنكم الاتصال والمشاركة في هذا البرنامج الخاص وفي هذه التغطية المستمرة والمتواصلة عبر أرقام هواتفنا المباشرة في استوديو إذاعة طهران العربية. أرقامنا هي 22013762 وأيضا 22013768 و22013848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821، ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09899379424321. نعم أيها الأفاضل، بمعيتكم نتابع معا آخر التطورات في هذا الحدث المهم الذي تشهده المنطقة، ونرى منذ هذه الأيام الأخيرة العدوان السافر للكيان الصهيوني، عندما يسمونه بالكيان اللقيط فهو قليل بشأنه، إنه لقيط وحاقد، وتصور أنه يفاجئ إيران الإسلامية، إيران العظيمة، بضربة مفاجئة وقاسية، لكنه حقا هو تفاجأ أكثر بالرد الإيراني الصارم والقوي، وأخطأ الكيان اللقيط في حساباته. إنه لم يأخذ بنظر الاعتبار قدرات إيران العسكرية ووقوف الشعب خلف قائده، خلف سماحة السيد الخامنائي حفظه الله. أخطأ كثيرا نتنياهو في حساباته. نعم أكيد مستمعين الأفاضل، تابعتم يوم أمس كيف كانت المسيرات التي عمت البلاد تأييدا لقائدهم، تأييدا لوطنهم، تأييدا لأخوتهم، تأييدا للمقاومة الإسلامية. نعم مستمعينا الأفاضل، الخبير في الشؤون الأوروبية والإقليمية الدكتور رضوان قاسم أكد أن المواجهة الحالية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي تشكل معركة مصيرية شاملة لا تقتصر تبعاتها على الكيان الصهيوني فحسب، بل تمتد لتشمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع الأطراف الإقليمية.
حركة مصيرية لكلا الجانبين حقيقة، يعني ليس فقط للجانب الإسرائيلي بل أيضا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. نحن نعرف في خضم الأحداث التي حصلت مؤخرا، حتى لا نطيل يعني بالتفاصيل، الكل يعرف ما الذي حصل في المنطقة بعد موضوع غزة، وتفاقم إلى أن أصبح السيناريو الأمريكي الإسرائيلي يعني وكأنه يفرض على هذه المنطقة سياسة وتوجه يختلف تماما عما سبق، بحيث أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية تعيد مجدها كقطب واحد في هذا العالم، وشرطيها الأول في هذا العالم هو الكيان الإسرائيلي. عندما وصلت الغطرسة والفلتان اللامحدود بالنسبة للكيان، حيث أنه فلت من عقاله على الصعيد القانوني وعلى الصعيد السياسي وعلى الديني والأخلاقي وعلى حتى الإنساني وعلى كل المستويات، فلت من عقاله بضغط وعفوا بحماية أمريكية غربية مطلقة، ظن نفسه أنه قادر أن يسيطر على هذا العالم وعلى منطقة الشرق الأوسط من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، وبدأ يعني يتخذ الخيارات العسكرية الوحشية اللا إنسانية بدءا من غزة مرورا بالمنطقة بأكملها، حيث أنه يعتبر أن هذه القوة التي يفرضها على المنطقة سيرهب العديد من الدول العالم ليحكمها بالقوة العسكرية، وبالتالي يكون قد ثبت وجوده في هذه المنطقة، ثبت احتلاله لفلسطين ولهذه المنطقة التي لا يملكها أصلا، إضافة إلى منطقة جديدة قد استولى عليها وهي الجولان. ظن منه أنه يستطيع أن يكمل هذا المسار وصولا إلى اعتدائه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أنه إذا خسر هذه الحرب مع الجمهورية الإسلامية فيكون قد فقد السيطرة ليس فقط على المنطقة بل في العالم كله، لأنه أولا ستتغير نظرة العالم له على أنه هو القوة الوحيدة في هذه المنطقة والشرط الوحيد للولايات المتحدة الأمريكية وللغرب، ستسقط هذه الورقة، ستتبين وحشيته أكثر فأكثر أنه تخطى كل الخطوط الحمر للمواثيق الدولية والقوانين والشرع الدولية، إضافة إلى المجازر التي ارتكبها ستكشف هذه الأوراق أمام العالم. أقول إيران اليوم تواجه ما يقارب أكثر من 3 أو 4 دول الظاهرة اليوم في المشاركة. مسألة مهمة جدا بالنسبة للطائرات، هذه F-35 تعتبر فخر الطائرات الأمريكية، عندما تسقط على الأراضي الإيرانية ماذا يعني هذا؟ يعني أن كل ما لديهم من تكنولوجيا ومن خبرات ومن نوع الطائرة وحديدها ومعلوماتها وإلى ما هنالك أصبح بيد الإيرانيين، هذا إضافة إذا لم نقل أنها ربما بعد انتهاء من دراسة كل هذه الطائرة بتفاصيلها إعطاء هذه الهدية الثمينة إلى حلفائها من الروس والصينيين وغير ذلك، هذا يعني أن السلاح الأمريكي المتطور والتي كانت تفتخر به الولايات المتحدة الأمريكية أصبح من الماضي، لأن الحروب عندما تسقط أو عندما تصبح الآلية العسكرية معروفة ومعروف نقاط الضعف فيها لم يعد لها قيمة. لهذا أعتقد أن إيران اليوم يعني لم تخوض فقط مع إسرائيل بل تخوض مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى إضافة إلى دول أخرى. من هنا نفهم مدى أهمية هذه المعركة السياسية والعسكرية عفوا، ولهذا لا أعتقد أن الجمهورية الإسلامية ستعود إلى طاولة المفاوضات قبل أن ترد الرد بمستوى العدوان، لأن العدوان كان كبيرا جدا وخسائر فادحة جدا على صعيد القيادات وعلى صعيد العلماء الذرة وغير ذلك، أضف إلى يعني الأماكن وغير يعني والمادة، إلا أن الخسائر كانت كبيرة، فلا بد من أن يكون الرد على هذا المستوى، وإن لم يكن هنالك ردا إذا على هذا المستوى لن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات بل ستكمل مسيرتها، وأنا أعتقد أن المعركة ستطول حتى يعني يمنع الإسرائيلي من النوم خلال فترة طويلة من الزمن، وعندها بعد أن تصل إيران إلى مبتغاها في الرد الحقيقي ستذهب إلى طاولة المفاوضات بورقة قوة. أعقب على الخبر العاجل حول الكلام للمسؤول الأمني الإسرائيلي حول إخلاء الموقع للمسابقة 1200 على ما أعتقد، لم يقل لنا هذا المسؤول الأمني هل أخلي الموقع قبل الضربة أم بعد الضربة، إذا كان قبل الضربة يمكن الحديث، لكن إذا كان بعد الضربة فليقل لنا كم من الخسائر تلقوها التي لم يعلن عنها. أنا كنت ذكرت في سياق الحديث كان يعني أريد أن أكمل الفكرة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرف تمام المعرفة أن بعد هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية من قبل الكيان الإسرائيلي كان أمامها خياران، إما أن تقول ترفع الراية البيضاء وتقول للأمريكي وللإسرائيلي أننا نحن لسنا قادرين على المواجهة وهذا أمر لا يمكن لأبناء علي بن أبي طالب ومن يعرف المسيرة العلوية في إيران يعرف أن هذا أمر غير ممكن، ويقولون دائما هيهات منا الذلة، وإما أن يواجهوا فاتخذ القرار بالمواجهة. بل أكثر من ذلك، يريد الأمريكي والإسرائيلي أو ظنا منهم يعتبروا أن القوة الإيرانية غير قادرة على المواجهة، فأتت هذه المواجهة لأمرين أساسيين: أولا ليعرف الأمريكي والإسرائيلي أن القدرات الإيرانية أكبر مما يتخيلون، وثانيا ليقولوا لهذا الأمريكي والإسرائيلي: إذا كنتم تظنون أن صبرنا طوال الفترة الماضية كان ضعف منا فأنتم واهمون، نحن نبين لكم قوتنا لكن سنريكم من بأسنا قليل، إلا أنه سنبقى في سير المفاوضات إذا كنتم تريدون فعلا السلام. وهنا الكلام للأمريكي. لكن بعد أن تبين أن هذا الإسرائيلي باتفاق مع الأمريكي الذي خدع العالم، وليس خدع إيران فقط، خدع إيران، خدع سلطنة عمان، خدع روسيا، وخدع العالم بأسره على أنه ذاهب إلى مفاوضات واتفاقيات وغير ذلك، إذ تبين أنه من تحت الطاولة يعطي الضوء الأخضر للإسرائيلي بل يشارك في هذه المواجهة، ويأتي الرد الإيراني بهذا الحجم. الآن إيران هل ستعود إلى المفاوضات؟ أنا أقول لك وللمشاهد الكريم أنه ما قبل المفاوضات كانت شروط إيران شيء، وخلال المفاوضات لها كان شروط شيء، وبعد الاعتداء شيء آخر. أولا تبين للأمريكي والإسرائيلي أن قدرات إيران أكبر بكثير مما كانوا يظنون. ثانيا أن الشرعة الدولية تعطي الحق لإيران، وهذا الغباء الإسرائيلي والغباء الأمريكي أعطاهم ورقة للإيرانيين على أن تكون أوراقهم قوية في وجه العالم، أولا قانونا، ثانيا في نسبة للمؤسسات الدولية، أكانت الأمم المتحدة، أكان يعني حتى المحاكم الدولية، من حق إيران أن تدافع عن نفسها لأنه تم عليها العدوان ولم تعتدي. ثالثا والأهم من ذلك أن إيران ضربت واعتدي عليها خلال إقامة مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا دليل عين على أن الأمريكي كان مخادعا لهذا الثقة التي أعطتها نوعا ما إيران للوسيط الذي كان بينهما على أنه ممكن أن يفاوض الأمريكي بناء على أنه يريد الوصول إلى اتفاق، إذ تبين هذا الأمريكي مخادع، هذا الأمريكي يريد الغدر بإيران. فالآن تستطيع إيران أن تقول أننا بعد اليوم لا ثقة لنا لا بالمفاوضات ولا بغيرها.
نعم مستمعينا الكرام، وعلى صعيد المواقف الإقليمية، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قلقه من الهجمات الإسرائيلية على إيران، معتبرا أنها تضر بأمن المنطقة، محذرا من أن تجاوزات حكومة بنيامين نتنياهو تشكل تهديدا للاستقرار العالمي، وأن المنطقة لا تحتمل أزمة جديدة. وشدد الرئيس التركي على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لإحياء المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، ورفض استخدام الهجمات على إيران كوسيلة لصرف الانتباه عن الجرائم الإسرائيلية في غزة. وفي السياق ذاته، بحث الرئيس التركي مع ملك الأردن العدوان الإسرائيلي على إيران، مؤكدا أنها تمثل استفزازا من شأنه أن يلحق ضررا جسيما بأمن المنطقة. وأيضا أكد قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خلال كلمة له مساء الأمس أن العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران يأتي ضمن سياق استهداف غربي لدولة تعد نموذجا مستقلا داعما للقضية الفلسطينية.
ما يتعلق بموقفنا نحن فيما حصل من عدوان إسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، نحن نؤيد الرد الإيراني وشركاء في الموقف بكل ما نستطيع. ونحن نتوجه بالعزاء إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني والمباركة للشهداء فيما فازوا به من الشهادة. نحن نؤكد أن أي بلد إسلامي يدخل في مواجهة مع العدو الإسرائيلي فإن المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والمصلحة الحقيقية للأمة هي في مساندته وتأييد موقفه في التصدي للعدو. نحن أيضا مستمرون في الإسناد لغزة ونصرة الشعب الفلسطيني وفي حرب مفتوحة مع العدو الإسرائيلي في هذا السياق، وموقفنا ثابت ومستمر في إطار مهامنا الجهادية في سبيل الله تعالى. العدو الإسرائيلي أيضا في عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران هو في نفس الوقت وبنفس العدوان معتد على دول عربية متعددة، على الأردن وسوريا والعراق، يستبيح أجواءها وينفذ كل اعتداءاته من أجوائها، وفي ذلك في حالة عدوان عليها، على هذه الدول العربية، ولا يبالي بها، بل هي من ضمن البلدان التي يعتبرها في مخططه الصهيوني من البلدان التي يسعى إلى احتلالها والسيطرة عليها، ليس فقط في الجو واستباحة الأجواء بل السيطرة الكاملة عليها. هذا يبين حاجة هذه الأمة فعلا إلى الردع، إلى استعادة معادلة الردع في مواجهة العدو الإسرائيلي، وليس القبول بمعادلة الاستباحة.
ونتابع أيضا حول تداعيات العدوان الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني المزلزل. نتابع الحوار التالي مع الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي.
بالأمس قرأ الجميع يعني ما كتبته إسرائيل وما أخرجته للإعلام بأن الهدف هو ضرب المشروع النووي الإيراني. في الحقيقة لم تكن أهداف إسرائيل وأمريكا الشريك الرئيسي هي ضرب المشروع النووي الإيراني فحسب، إنما كان الهدف ضرب كافة مقومات الحياة والقوة في الجمهورية الإسلامية ودعوة المعارضين للانتفاضة من أجل إسقاط النظام. هي عملية مدبرة، عملية استخدمت فيها كل وسائل الحقارة والخداع، والحمد لله رب العالمين الجمهورية الإسلامية بكفاءة وبقدرة عالية على الصمود والثبات استطاعت أن تثبت وتمتص الضربة رغم هول هذه الضربة ورغم سقوط يعني أعزاء لنا قادة كبار إن افتقدناهم، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء القادة مهما عظمت قيمتهم لن يكونوا أفضل من الإمام الحسين ومن سيدي ومولاي أبو فضل العباس رحمة الله على الجميع وسلام الله عليهم. ثانيا، الهدف الذي تحاول إسرائيل اليوم بعدما تلقت الضربة التأديبية ليلة أمس من الجمهورية الإسلامية هو يعني هي أهداف انتقامية ليست أكثر. أصلا لم يعد لإسرائيل إمكانية من تحديد بنك أهداف في الجمهورية الإسلامية والقيام بقصفها، والسبب أن الدفاعات الجوية الإيرانية التي تعافت وعادت إلى العمل بفعالية كبيرة جدا وأثبتت للعالم أنها مسحت أنف أمريكا ومرغت أنف الأف 35 في أرض طهران بعدما أسقطت 3 طائرات وأسر الطيارون. يعني أمريكا ضاعت هيبتها، السلاح الأمريكي ضاع هيبته، إسرائيل لن تجرؤ أن تخاطر أكثر فأكثر. أنا أعتقد أنه سيحصل تحول في المعركة لأهداف تعتبرها إسرائيل مهمة جدا ولكن ربما تكون أهداف عادية. الذي حقق أهدافه بدقة هو إيران والجمهورية الإسلامية، والسبب أن إيران بلد لم تكن مبادرا إلى الحرب ولا في يوم من الأيام. كانت تستطيع إيران توجه ضربة استباقية لإسرائيل، والعالم كله يعرف أن إسرائيل كانت تستعد لمهاجمتها ولها الحق ولديها عذر كبير جدا بأن تفعل ذلك، ومع ذلك قبلت على نفسها أن لا تكون المبادرة أو البادئة، وليكن هناك حقا لا غبار عليه في الدفاع عن النفس والرد على هذه الجريمة التي ارتكبت بحق المدنيين في الجمهورية الإسلامية. بكل الأحوال حاولوا انتهاك سيادة إيران، لم يستطع لا نتنياهو ولا ترامب ولا كافة القوى التي تؤيد وتغطي هذه الضربة أن يعني تأخذ من أمان طهران ذرة من حقوقها. ها هو الرد الحيدري أتاهم، وبالأمس ذوالفقار قصم ظهر خيبر مرة أخرى، ولا زالت موجات القصف مستمرة، والجمهورية الإسلامية قالت الموضوع لم ينتهي وضبط النفس انتهى. ظنت إسرائيل وظن نتنياهو وظن ترامب وظن العرب وظن آخرون بأن يعني طول نفس إيران وصبرها الاستراتيجي وتعقلها لكي لا تشتعل المنطقة حفاظا على مصالح الناس في الدول المحيطة وعلى حياتهم وعلى أبنائهم أن هذا ضعف أو هذا خوف أو هذا تراجع أو هذا جبن. لم يأخذوا بعين الاعتبار هؤلاء لا حكمة علي بن أبي طالب عليه السلام الله ولا عقلانية علي بن أبي طالب الذي كان يشتم ويسمع ويسامح ويغض النظر. أخذوا يعني صوروا أن إيران تشبه العرب، يعني هذه دولة ركعت خنعت خافت. لم يدركوا أن حفيظ علي بن أبي طالب نزع جبته وعمامته وارتدى بذته العسكرية، آهن لو يفهموا ما معنى أن يلقي بجبته وعمامته السيد علي الخامنئي، ولماذا ارتدى البذة العسكرية. أثلجت صدورهم وابتسموا عندما قصفوا، ورأينا المرجفين ماذا كانوا يقولون. عندما كنا متجهمين ابتسمنا ولا زلنا نبتسم وسنبقى نبتسم لطالما أن سيدنا على رأس هذه الجمهورية وقوتنا المسلحة. بألف خير.
نعم، لا تزال هذه التغطية متواصلة مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ورأينا يوم أمس الشعب الإيراني كيف حول الاحتفالات بمناسبة عيد الغدير إلى الحضور في الساحة السياسية والدفاع عن الأرض، الدفاع عن الوطن والدفاع عن الشرف وعن الشهداء. لدينا مشاركة، نستمع إلى هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أتقدم بأحلى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدنا ومولانا الإمام المهدي أجل الله فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام، وإلى الأمة الإسلامية. عيد الله الأكبر، عيد يوم الغدير الأغر، ذكرى تتويج مولانا أمير المؤمنين للولاية وللإمامة. ونقول اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. أخواني المؤمنين الطيبين في الجمهورية الإسلامية ومن أحب الجمهورية الإسلامية، لا تخافوا، إن الله معكم إن شاء الله، ويد الله معكم إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصركم ويثبت أقدامكم وينصركم على القوم الكافرين إن شاء الله. ونقول إن شاء الله تتهاوى عروش الظالمين الكافرين، تتهاوى عروشهم، وعروش إسرائيل إن شاء الله تتهاوى، وإن شاء الله إن شاء الله تكون عبرة لمن اعتبر إن شاء الله. كل واحد ظالم الله سبحانه وتعالى يسلط عليه ظالم أكبر منه، وإن شاء الله إن شاء الله اللهم ينصر الإسلام والمسلمين، وينصر شيعة أمير المؤمنين، وينصركم يا أحبابي. الله يبارك بيكم إن شاء الله، وياكم السيد حيدر الموسوي جمهورية العراق، وشكرا لكم.
نعم، مع شكرنا الجزيل للسيد حيدر الموسوي من العراق. أيضا لدينا مشاركة، الأخ علي من العراق أيضا يشاركنا، نستمع إلى مشاركته.
السلام عليكم، تحياتي لكم. علي من العراق. ترام المجرم يطلب وقف الحرب، الآن إيران انتصرت، إيران انتصرت على إسرائيل المجرمة، الكيان الصهيوني المجرم، إيران انتصرت على العدوان الأمريكي الصهيوني، إيران انتصرت، ترام الجبان يطلب وقف الحرب.
شكرا للمستمع الكريم الأخ علي من العراق. أيضا لدينا مشاركة من الأخ أبو محمد من اليمن، يقول: مع تحياتي للشعب الإيراني، نحن كنا ولا زلنا واثقين بأن إيران الجمهورية الإسلامية ستحقق النصر الساحق والمحتوم على أعدائها بفضل الله وبفضل تلاحم القيادة والجيش والشعب الإيراني العظيم لمواجهة كل العدوان، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. مشكور أخي أبو محمد من اليمن. أيضا لدينا مشاركة من الأخت فاطمة من العراق، تكتب لنا: إن النصر حتمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. شكرا جزيلا لهذه المشاركات. أيضا لدينا مشاركة من اليمن، الأخ أبو عبد الرحمن يشاركنا.
الله وبركاته، معكم أبو عبد الرحمن. الله يحفظ الشعب الإيراني من كل مكروه، الله يحفظ جميع القادة. معكم أبو عبد الرحمن، أعاود من القلق على الشعب الإيراني وعلى الجيش الإيراني من قلقي، والفرح الكبير أمس الليل للوعد الصادق الثالث، ولكن أفلت صدري وأنا أشاهد من بدء الهجوم الصارخ الإيراني إلى حتى مطلع الفجر، وأنا بفرح شديد. وإن شاء الله بإذن الله بعون الله تعالى تدمير القواعد الولايات الإرهابية الشيطانية الأمريكية الملعونة، الشجرة الملعونة. وإن شاء الله أدعو الله تعالى من سابع سماء أن يدمر الشعب الأمريكي، وأن يقتل الشعب البريطاني، وأن يقتل الشعب الشعوب الأوروبية، الهلاك لشعب دول الغرب إن شاء الله.
نعم، كانت هذه مشاركة الأخ أبو عبد الرحمن من اليمن. لدينا نشرة إخبارية، بعد النشرة الإخبارية سنواصل مع حضراتكم هذه التغطية المباشرة، ابقوا معنا. الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أستهلها بالعناوين: حرس الثورة الإسلامية يعلن استهداف منشأة إنتاج وقود الطائرات المقاتلة ومراكز إمدادات الطاقة للكيان الصهيوني. طهران تؤكد أنها لن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كالسابق. ولي العهد السعودي يؤكد أن العالم الإسلامي بأسره يدعم الجمهورية الإسلامية. محبوبة الصالحي معكم في تفاصيل النشرة.
أعلنت قيادة حرس الثورة الإسلامية استهداف منشأة إنتاج وقود طائرات المقاتلة ومراكز إمدادات الطاقة للكيان الصهيوني. بيان لحرس الثورة أوضح أن العملية تمت بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ في الموجة الجديدة من عملية الوعد الصادق الثالثة. وشدد البيان على أن العملية الهجومية للقوات المسلحة الإيرانية ستتواصل بوتيرة أشد وأوسع نطاقا في حال استمرار اعتداءات كيان الاحتلال على إيران. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران تعتقد بأنه من غير المعقول أن يقدم الكيان الصهيوني على شن حرب كهذه في المنطقة من دون ضوء أخضر من واشنطن والتنسيق معها. وقال إسماعيل بقائي إن ما قام به الطرف الآخر أفقد المفاوضات معناها، لافتا إلى رفض طهران ادعاءهم بأن المفاوضات